فيصبع من جنس باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. تقدم إن هذه الآية تدل على أن الملائكة ليسوا بآلهة بل هم عباد مكرمون. حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم ذكر يعني مقصود تلك التذكرة. كذلك قوله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكل هذه الأبواب يعني أوردها الشيخ للاستدلال بها على بطلان إلهية الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن من دونه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد حتى عمه الذي ناصره لم يستطع أن يهديه دل ذلك على تفرد الرب تفرده سبحانه وتعالى بهداية الخلق هداية التوفيق. فالهداية المنفية عن الرسول هي هداية التوفيق شرع الصدر وقذف النور في القلب. والهداية المثبتة له في قوله وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم هي هداية الدلالة والإرشاد وهي التي تثبتها المعتزلة. وأما الأولى فلا يثبتونها إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان الرسول لا يملك هداية أحد حتى عمه دل ذلك على بطلان تأليهه من دون الله لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. إنك لا تهدي من أحببت. وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية محبة الإنسان لقريبه لأبيه ولعمه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الذي يهدي ويوفق من شاء من عباده. وذكر الشيخ حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو مقتضى أن يقول لا إله إلا الله. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله. هذه مرة بعد مرات ومرات وكرات يقول يا عمي أسلم أسلم يا عمي قل لا إله إلا الله يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فكان عنده اثنان من الكفار أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. وعبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يريدون أن يثيروا فيه نخوة العصبية للآباء التعصب للآباء. أترغب عن ملة أو ترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول وأعاد فأعاد. فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. هو قال أنا بتعبيره لكن هذا من حسن الأدب في حكاية القول الشنيع. فلا تقول إن فلان يقول قال لي فلان أنا كافر بل يطلب منه أن يكني عن ذلك بنسبة هذا المعنى إلى غائب. وهذا من أدب الألفاظ مثل ما جاء في القرآن في المتلاعنين. والخامسة أن لعنة الله عليه. والخامسة أن غضب الله عليها. والملاعن يقول أنا علي. فلما مات على الكفر قال عليه الصلاة والسلام لا أستغفر لك ما لم أنه عنك. فكان النبي يستغفر له فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في شأن أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا الباب مسائل فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله ويأتي القول فيها. ولكن كما قلت إن مقصود الشيخ التدليل على بطلان يعني تأليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبة شيء من خصائص الربوبية أو الإلهية إليه نعم حسبك. يعني وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان لا يهدي احد ولا استطاع ان يهدي عمه دل ذلك على انه ليس له من الامن شيء، كما قال سبحانه ليس لك من الامن شيء. وما دام انه ليس له من الامن شيء فلا يستطيع ان يدفع عن نفسه كما تقدم، كسرت رباعيه وشج راسه، وكذلك لا يملك لاحد شيئا كما تقدم في نفس الباب، يا عباس يا عم يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. السلام عليكم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
تفسيرها أول إنها نزلت في أبي طالب عندما مات على الشرك والكفر. ثانيا أن فيها دلالة على أن الرسول لا يملك هداية أحد هداية القلب وهي هداية خاصة، إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الهداية هداية خاصة إنما يملكها رب العالمين، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. أهلا بمن هو أعلم بالمهتدين، فهو يهدي ويعلم من هو من يكون أهلا للهداية ومن ليس كذلك، فهو تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. نعم. ثانية:
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، هذه الآية فيها نهي الرسول والمؤمنين يستغفر المشركين بعدما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، يدل للنهي قوله ما كان، يعني ما صح ولا استقام، فلا يليق بالنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، هذا ما لا يصح منهم ولا يليق بمنزلته من الدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، ما صح ولا استقام للنبي والمؤمنين يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى السبب في استغفار إبراهيم لأبيه، وأنه إنما استغفر له لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
هذه المسألة الكبيرة الثالثة، المسألة الكبيرة وهي تفسير قوله قل لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل، فمعناها أن كل آلهة جميع آلهة المشركين باطلة، لأن الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه هو رب العالمين، بخلاف ما عليه أكثر الناس، فإن أكثر الناس يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
مع أن أكثر الناس يظنون المعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا غلط عظيم، فلو كان هذا معناها لبادر أبو طالب ووافق عليها، لأن هذا أمر مستقر عنده أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر لهذا الوجود إلا الله، وأنه تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الذي بيده الملك وله السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فالمقصود إن كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن العامة يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وامتناع أبي طالب من أن يقولها ومعارضة أبي جهل ومن معه على أبي طالب وتحريكهم له بنعرة العصبية للآباء يدل على أنهم يعلمون معناها، معنى لا إله إلا الله. يقول فقبح الله، يقول الشيخ فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بحقيقة الإسلام، يعني بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي حقيقة الإسلام وأصل الإسلام. وهذا المعنى قال مثله في كشف الشبهات لما فسر معنى لا إله إلا الله وفسر الإله وبين مراد أهل الجاهل يعني المشركين مرادهم بلا إله إلا الله، فقال فقبح الله من كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه وحرصه على ذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يدعو عمه ويعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة بشتى الطرق إلى آخر رمق جاء وهو قد حضره الموت، فصار يقول يا عم يا عم، أولا قوله يا عم تلطف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فخشي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية خشيا أن يرق أبو طالب للرسول فيستجيب له ويقول الكلمة كلمة التوحيد، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يهيجان فيه نعرة العصبية، فالرسول يعيد عليه وهم يعيدان لا إله إلا الله، فكان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فمات على الشرك والكفر. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الرد على من قال بإسلام عبد المطلب وأبي طالب وأسلافهما، فإنهم ليسوا على الإسلام بل كفار مشركون، لكن من قامت عليه الحجة فهو إلى النار، ومن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله يحكم فيه بعدله كيف شاء. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
يقول من هذه من فوائد الباب أن الرسول استغفر لعمه فلم يغفر له، وهذا يؤخذ من قول لا أستغفرن لك، يعني معلوم أنه سيبادر ويستغفر، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر لعمه حتى جاءه النهي عن ذلك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكان قبل أن ينهى كان يستغفر له لأنه لم ينهى. ولهذا لما زار قبر أمي بكى وأبكى وقال إنه أذن لي أن أزور قبرها ولم يؤذن لي أن أستغفر لها صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، يعني فائدة عظيمة مضرة أصحاب السوء وجلساء السوء على الإنسان، لأن من أسباب إصرار أبي طالب على الامتناع من أن يقول لا إله إلا الله، من أسباب ذلك حضور هذين المشركين حتى أثار في أبي طالب نعرة التعصب للآباء والأجداد، فالرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا الرجل يقول لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر لأن ذلك يحمل على التعصب لهم ورد الحق من أجل أنه يخالف ما هم عليه. نعم. نعم. أعوذ بالله.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم مضرة، لأن تعظيم الغلو تعظيم الأسلاف والأكابر يحمل على التعصب لهم ورد الحق الذي يخالف ما هم عليه. نعم اللي بعده العاشر.
استدلال الجاهلية بذلك.
استدلال الجاهلية يعني أهل الجاهلية قديما وحديثا، استدلالهم احتجاجهم على باطلهم بأنه كذلك كان آباؤهم. نعم ايش تقول؟ شبهة ايش؟ واستدلال ولا ايش؟ هو قريب من المعنى المضمون، يعني احتجاج المشركين بالتبعية لآبائهم على حد قوله تعالى عن المترفين ممن جاءتهم النذر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه الشبهة هي التي ظل بسببها المشركون الأولون وهكذا المتأخرون. نعم.
الحادية عشرة. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت.
شاهد لكون الأعمال بالخواتيم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم، وكما في حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب. وحال أبي طالب فيها شاهد لهذا، فإنه لو قالها لنفعته والله أعلم. فمن الناس من يصر على الباطل حتى يموت عليه، ومنهم من يهيئ الله له سببا فيتوب ويتوب إلى رشده كذلك. نعم.
الثانية عشرة. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
كل هذه المسائل متعلقة بهذه حجة الشيطانية، حجة تقليد الآباء والاحتجاج بما كان عليه الآباء، هذه حجة شيطانية، وهي من أقوى ما يتعلقون به للإصرار أو في الإصرار على باطلهم، ومن مما يدل على عظم شأنها في نفوسهم، ويرون أنها كافية في مقاومة أمر الله وشرعه. ما يدل على ذلك أنهم لم يزيدوا ولم يدلوا بغيرها على أبي طالب، فلم يزالوا يرددونها حتى يعني بلغت روحه حلقومة فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. نعم انتهت المسائل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصدر، يعني باب ذكر ما ورد من الدليل على أن سبب حدوث الكفر والشرك في بني آدم هو الغلو في الصدر. فقد جاء عن ابن عباس أن بين نوح وآدم 10 قرون كانوا على التوحيد، فالأصل في البشرية هو التوحيد، فإن الله لما أهبط آدم كان على دين وعلم أولاده دين الإسلام فكانوا على الإسلام حتى حدث الشرك في قوم نوح، وسبب ذلك هو الغلو. ولهذا صدر الشيخ هذا الباب بهذه الآية المتضمنة نهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين، والغلو هو المجاوزة، مجاوزة الحد، فالمبالغة في الشيء ومجاوزة الحد المشروع تنطع وتكلف غلو. يا أهل الكتاب، خطاب للنصارى، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. وليس هذا النهي مختصا بالنصارى، بل هو نهي لهم لوقوع ذلك منهم، لوقوع الغلو، فهذا هو المقتضي للتنصيص عليهم وتخصيصهم بالخطاب، وإلا فحكم الآية عام، فهو نهي لهم ونهي لكل الأمة. قول الشيخ: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، يعني حدوث الكفر فيهم وتركهم دينهم، يعني تنويع في العبارة، ترك الدين الذي هو دين الإسلام، تركهم دينهم الذي هو الإسلام يكون بالكفر، ترك دين الإسلام كفر. ثم ذكر أثر ابن عباس في تفسير آية سورة نوح، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بدينهم الباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالس من صابا وسموها بأسمائهم، يعني هذا يقتضي أنهم كانوا متعلقين بهم ومحبين لهم ومعظمين لهم، فلما ماتوا أسفوا وحزنوا عليه، فدلهم الشيطان على هذا العمل الباطل، وهو أن يصوروا صورهم ويجعلوا لهم تماثيل ويجعلون في مجالسهم ليتخيلوهم ويذكروهم ولينشطوا في الاقتداء بهم، ففعلوا، استجابوا لهذا من منطلق محبتهم لأولئك الصالحين، ففعلوا. قال: ولم تعبد. هذا الجيل الأول لم يزد على أن وضع تماثيلهم، جعل تماثيلهم في مجالسهم، ولم تعبد. فلما هلك أولئك الجيل الأول، لما هلك أولئك ونسي العلم، نسي الناس حقيقة الأمر، حقيقة أمر هذه التماثيل وقصة التماثيل، جاء في الآثار أن الشيطان جاء إليهم وأوحى إليهم مرة أخرى، قال: هذه كان من قبلكم يستمطرون بها، يستنزلون بها المطر ويستنصرون بها على الأعداء، فاستجابوا له وعبدوها. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذه الأصنام الخمسة المسمات بأسماء أولئك الصالحين، هذه بقيت بعد الطوفان، بعد هلاك قوم نوح، بقيت دفينة في الأرض ومجتمعة وتوالت عليها القرون والسنين ولم تتلف. عجيب أمرها، عجيب. قدر الله ذلك لحكمة، وهو الحكيم العليم. وفي بعض أيام العرب قبل الإسلام كان عمرو بن الحي، عمرو بن الحي سيد خزاعة، أوحى الشيطان إليه فدله على هذه الأصنام فاستخرجها، دله على موضعها في الشام فاستخرجها وأخذها ودفعها إلى القبائل فاستجابوا له. فكان هذا المشرك هو أول من غير، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هو أول من غير دين إبراهيم. كان العرب على دين إبراهيم، على التوحيد، فهذا عمرو بن لحي بن قمعة هو الذي غير دين إبراهيم بدعوته القبائل إلى الشرك بعبادة هذه الأصنام. وهي مفصلة في التاريخ، مفصلة فيما يعني ذكرت القبائل التي تقاسمت هذه التركة ومواضع هذه الأصنام، وليست محصورة. أصنام العرب كثيرة، كثيرة جدا. قريش صنمهم الأكبر هو العزة، والأصنام وأكبر وأشهر الأصنام هي الثلاثة المذكورة في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. هذه أشهر أصنام العرب. قال ابن القيم رحمه الله: قال كثير من السلف أو غير واحد من السلف في تفسير هذه الآيات: لما مات أولئك الصالحون عكف قوم نوح على قبورهم حزنا عليهم وأسا عليهم وحبا لهم، عكفوا على قبورهم يعني لازموا قبورهم لا يفارقونها، ثم صوروا تماثيلهم. هذا شاهد لما قال ابن عباس: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ووضعوها في مجالسهم، ثم طال عليهم الأمد وهم على هذه الحال فعبدوهم. بيان هذا الكلام هو في أثر ابن عباس: لما هلك أولئك الجيل الأول ونسي العلم، نتيجة طول الأمد وتقادم الزمن وذهاب الأجيال، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا واضح في الدلالة على أن سبب حدوث الشرك في العالم في بني آدم هو الغلو في الصالحين. فكانت بداية ذلك هي العكوف على القبور وتصوير ووضع التماثيل لأولئك الصالحين، وهذه أعمال هي من ضروب الغلو في الصالحين، وهي من وسائل الشرك، فأفضى هذا الغلو إلى الشرك، إلى عبادتها من دون الله. هذا هو الدليل على ما تضمنته الترجمة من قول الشيخ: أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، والله أعلم. له ما يظهر، ما في، هو حدوث الشرك أوجب لهم الكفر، أوجب لهم الشرك. لا، بالنظر للبداية سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، إذا كان سيريد بداية هذا الأمر فهو شيء واحد، أما إذا كان يريد سبب كفر بني آدم، كفر بني آدم بصفة عامة ليس دائما هو الغلو في الصالح، يعني على مر القرون والأجيال، لكن الشأن في الكفر الأول والشرك الأول سببه واحد، هم كانوا على التوحيد فأشركوا فكفروا، والله أعلم. ما أدري هل أحد تعرض لهذا في الشر؟ عندك شيء؟ ها؟ يمكن الشيخ محمد العثيمين أقول له عناية بتحليل العبارات بتحليل الكلمة كل رجل العالم. ما هو عندكم تعليق الشيخ يا عصام؟
ما ذكر الشيخ.
ها؟ ما علق على العبارة على الترجمة؟
بلى علق لكن
وش قال وش قال؟
قال قوله كفر سبب كفر بني آدم السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره.
هذا تفسير للسبب. السبب ما يتوصل به. نعم. ها؟
ثم قال أي إذا وجد السبب وجد المسبب وانتهى عند ال أي إذا وجد السبب وجد المسبب وإذا عدم السبب عدم المسبب.
نعم هذا هذا تفسير لقوله لتعريف السبب في الاصطلاح. السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم لذلك إيش بعد؟ كمل.
قبل أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب.
بعد كل هذا الكلام عن السببية.
نعم. قوله بني آدم يشمل الرجال والنساء لأنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل ذكورهم وإناث. أما إذا قيل بنو فلان أي رجل أي رجل معين فالمراد بهم الذكور.
نعم.
قوله وتركهم يعني وسبب تركهم. قوله دينهم مفعول ترك لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله ودينهم يكون مفعولا به. قوله هو الغلو هذا الضمير يسمى ضمير الفصل وهو من أدوات التوكيد والغلو خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الإعراب والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا.
خلاص نعم
أحسن الله يك. يعني مراد الشيخ لعلها من باب الأغلب يعني
سهل لا تشغلكم كثير من الأحيان يعطف اللفظ على مرادفه أو بعبارة أخرى من باب يعني الإيضاح. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروا لي كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
انتهى الباب. هذه ثلاثة أحاديث كلها تتضمن ذم الغلو والنهي عن الغلو وتقبيح الغلو. ففي الأول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني عن المنزلة التي أنا التي أنزلني الله فيها وأستحقها. لا تطروني يعني لا تبالغ في مدحي. الإطراء هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد في المدح. وأما لغتنا العامية لا تطري كذا. لا تطري كذا يعني لا تذكره. المعروف لا تطريه لا تذكره. يقول كما أطرت النصارى يعني لا تغلو في كما غلى النصارى في المسيح عليه السلام. كما أطرت النصارى ابن مريم. وإنما أنا عبد. يقول أنا عبد يقر لله بالعبودية وينكر على من يؤلهه أو يرفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها. فقولوا عبد الله ورسوله يعني يقولوا في حقي إنه عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما أنصح الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أرشدهم إلى القول الصواب والقول الفصل. قولوا عبد الله وفي هذا رد على من يغلو في الرسول. فقولوا عبد الله ورسوله في قوله ورسوله هذا فيه رد على المكذبين. سبحان الله العظيم. في هذا رد على المكذبين ورسوله. فالناس في الرسول ثلاث طوائف: جفاة كذبوه أو لم يقروا برسالته على الوجه المطلوب، كما يقول بعض النصارى إنه رسول لكن إلى العرب، فهذا باطل ولا يكون بهذا قد شهد أن محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله. والحديث الثاني وهو مروي عن ابن عباس عند مسلم قال: إياكم والغلو. إياكم، هذا لفظ تحذير، إياك أن تقرب هذا المكان، هذه الحفرة، إياك أن تقرب، إياك أن تجالس فلان. قال: إياكم والغلو، يعني احذروا الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو كلمة عامة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو مذموم في الشرع: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، كما تقدم، لا تغلوا في دينكم، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ففي هذا دلالة على أن الغلو سبب للهلك، لأن الذي يغلو يتجاوز الحد المشروع والمأمور فيخرج عن حدود الله فيقع في الباطل. وهذا الحديث فيما أذكر ورد على سبب: عندما انصرف الرسول من مزدلفة في حجة الوداع، جاء ابن عباس فلقط له سبع حصيات، سبع، فأخذهن بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا. لا تأخذون حجارة كبار، ليس المقصود من هذا قتل الشيطان حتى يموت، وإنما في هذا إغاظة لعدو الله. والحديث الثالث قال عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا معنى الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والتنطع هو التقعر في الكلام والمبالغة في إلقاء الكلمات. هلك المتنطعون، هذا في دليل مع ما قبله أن الغلو من أسباب الهلكة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقوله هلك إما دعاء عليهم وإما خبر عنهم. كيف خرج حديث ابن عباس؟ قال حديث رواه مسلم، عندك في شيء؟
نعم، قالوا لمسلم عن ابن مسعود.
عن ايش؟ لا، انا اريد شرح او تعليق او تحقيق على قوله اياكم الغلو.
الحديث ذكره المصنف
ايه
بدون ذكر روايه
راويه
وقد رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا لفظ احمد عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي.
هلم القطلي يعني حصل لرمي جمرة العقرب.
فلقطت له حصيات هن حصل خذف.
هن كحصى.
لا، عندي هن حصل خذف.
لا، هن كحصى عزيز.
هن كحصى الخذف. فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
بارك الله فيك. كيف على هذا يا عصام؟
أسأل الله إليك.
إيش قال التنطع عندك؟ تنطع.
قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء.
المتعمق، يتعمق. نعم، بس.
المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يغنيهم أو يعنيهم، فيما لا يعنيهم. الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.
نعم.
ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز.
إيش يقول؟ ومن التنطع.
ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا.
نعم.
كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس.
يعني يمتنع مطلقا دائما، كالذي قال كما جاء في بعض الروايات، قال رجل: أنا أصلي وأنام. قال آخر: أنا لا أتزوج النساء، قال آخر أصوم ولا أفطر ولا أفطر، وقال بعضهم وأنا لا آكل اللحم، قال عليه الصلاة والسلام ردا عليهم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعض الروايات وآكل اللحم. نعم. التنطع لعله أخص من الغلو، فكل تنطع غلو وليس كل غلو تنطع، لعل هذا هو الضابط. تفريق مكتوب. نعم.
الغلو يكون بغير علم، يعني يكون الإنسان غالي بغير علم.
نعم.
التنطع يكون من إنسان عالم لكنه يتعمق في شيء حتى يغلو.
قد يكون هذا له وجه، لكن الذي يظهر ان التنطع من الغلو، والغلو يكون في اشياء اخرى لا يقال لها تنطع. نعم.
في كلام النووي
على الحديث
يعني
نعم،
وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام،
التقعر في الكلام نعم،
بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم.
إيه بعض الناس مثل اللي في النكتة، يعني دعا الفقير، يعني لما جاءه السائل قال له اصعد إلي، فصعد فقال له الله يعطيك، يعني مخاطبة الناس بمثل هذا الأسلوب، كان يعني تكلم الله يعطيك هذا ماشي الله يعطيك. أو يأتي بغرائب ووحشي اللغة بما يجعل السامعين لا يعرفون أو لا يعون مراده. انتهى.
فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
الله، مسألة لفتة عظيمة. يقول الشيخ من فوائد هذا الباب أن من فهم مضمونه وما دلت عليه نصوصه، وفهم أيضا بابين بعده، الباب اللي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبده، واللي بعده كذلك، يعني في هذا الإضماض تحذير من بناء المساجد على القبور واتخاذها أعيادة. يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. سبحان الله. إي والله، العالم الإسلامي الآن، العالم الإسلامي تشيد القباب على قبور بعض الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح وقد لا يكون صالحا، تشيد القباب وتبنى المساجد وتزخرف على تلك القبور ويحج إليها وتزار ويطاف بتلك القبور. بلاد الإسلامية هكذا، مصر والشام واليمن وبلاد الشرق على تفاوت، يعني بعضها تكون أظهر من بعض، وعندي من أعظم ذلك هي يعني وأظهره ما يوجد في مصر كقبر البدوي، وفي العراق للرافضة، الرافضة هم أصحاب هذه المشاهد والمعابد التي تقوم على بناء على البناء على القبور. يقول تبين له غربة الإسلام، يعني الإسلام الحق، وتبين له من تقليب الله للقلوب العجب. سبحان مقلب القلوب، كيف صار كثير من عوام من الناس ومن علمائهم من المنتسبين للعلم يتدينون بذلك ويقرونه ويرغبون فيه، وأحسنهم الذي لا يأمر ولا ينهى ويعذر هؤلاء ويقول إنهم جهال ولا ينكر. فالذي يعني يزور ويمر ويتجول في العالم الإسلامي ويرى هذه المشاعر يحصل له ما ذكره الشيخ، تبين له غربة الإسلام، تبين له من تقليب الله للقلوب العجب. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
هذا دلت عليه القصة، قصة قوم أن أول شرك حدث في العالم، حدث في الأرض، أصله ومنشأه الغلو في الصالحين.